أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية ظهورات القرآن الكريم، حيث نسب إلى أكثر الأخباريين المنع عن العمل بظهورات القرآن الكريم، وهذا يرجع إما إلى المنع عن صغرى تحقق الظهور، كما قيل بأن القرآن رمز فيكون نظير الكلمات الحروف المقطعة من القرآن الكريم، أو أن معاني القرآن معاني عالية لا تصل إليها أذهان البشر، فيحتاجون إلى تفسير الأئمة عليهم السلام. ولكن ذكرنا أن ذلك ينافي ما ورد في القرآن الكريم من أنه تبيان لكل شيء، بيان للناس، وأنه قد تحدى في القرآن الكريم بأن يأتوا بصور مثله، فلو كان القرآن من قبيل الرموز فكيف يتحدى العرب بأن يأتوا بمثله أو بصور مثله؟ وكيف يبقى معجزا مع أنه كتاب لا يفهمه أهل اللسان؟ كما أن ذلك ينافي ما ورد في الأحاديث من عرض الروايات على الكتاب، فما وافق كتاب الله فيؤخذ به، وما خالف كتاب الله فيترك. فدعوى أن القرآن خال عن الظهور باطل أساسا. وكيف تكون آيات القرآن آيات بينات مع أن البشر لا يفهمه؟ وكيف يقول الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أليس هذا يعني أن الناس يفهمون معاني القرآن ولا يجدون في آيات القرآن اختلافا كثيرا؟ فالمهم البحث عن مشكلة دعوة التحريف في القرآن الكريم. صاحب الكفاية قال: وقوع التحريف في القرآن الكريم غير بعيد، لكن لا يعلم بوقوع التحريف في كلام متصل بظهورات القرآن، فلعل ساقط أو المصحف كلام منفصل عن تلك الظهورات. فيكون من الشك في وجود القرينة، فنحتمل أنه لم يكن هناك أية قرينة متصلة بتلك الظهورات قد سقطت، مجرد احتمال سقوط قرينة متصلة بتلك الظهورات لا يمنع العقلاء من البناء على الظهورات بمجرد الشك في وجود قرينة متصلة معها. وهذا هو محل الخلاف بيننا وبين صاحب الكفاية، فإننا نقول الشك في سقوط قرينة متصلة بالظهور يمنع من العمل بالظهور، فلو وصلت إلينا رسالة احتملنا أنه سقط منها ورقة وفي تلك الورقة التي نحتمل سقوطها نحتمل أنه كانت توجد قرينة متصلة صارفة لظهور الكلام الواصل إلينا في الورقة الأخرى، فهل يوجد بناء عقلائي على العمل بما في تلك الورقة الواصلة؟ إذا لم يكن الذي أوصل إلينا تلك الرسالة ثقة واحتملنا أنه أخذ الورقة الثانية ولم يوصلها إلينا لأنه رأى في تلك الورقة الثانية شيئا مخالف لظهور ما في الورقة الأولى وليس هذا بصالح ذاك الذي جاء بتلك الرسالة وهو ليس ثقة نعتمد عليه، هل العقلاء يقولون لا إن شاء الله ما كان هناك قرينة متصلة على خلاف ظهور ما وصل إلينا من الورقة الأولى؟ ليس كذلك. صاحب الكفاية يقول العقلاء يعملون بهذا الظهور ما لم يعلم بسقوط ورقة أخرى. نعم لو علم هذا الشخص بسقوط الورقة الأخرى هنا يكون من الشك في قرينية الموجود، فهنا لا يعمل العقلاء بظهور الورقة الأولى. أما إذا احتمل أنه لم تسقط أي ورقة هنا العقلاء يبنون على العمل بظهور الورقة الواصلة. هذا الكلام ليس صحيحا، ما لم يكن الذي أوصل إلينا رسالة المولى ثقة ولأجل وثاقته نقول لو كانت الورقة الثانية مرتبطة بالورقة الأولى وتوجد فيها قرينة صارفة عن ظهور ما في الورقة الأولى لكان عدم إيصال الورقة الثانية إلينا منافيا لوثاقته، وأما إذا لم يكن ثقة ليس من بناء العقلاء الاعتماد عليه. لكن صاحب الكفاية يقول لا، ما دمنا نحتمل عدم سقوط قرينة متصلة بظهورات القرآن الكريم هنا نعمل بتلك الظهورات، ومجرد العلم الإجمالي بالتحريف لا يوجب العلم بسقوط قرينة متصلة بتلك الظهورات، فلعل الساقط كلام منفصل غير مرتبط بما في أيدينا من آيات القرآن الكريم، كما يقال بأن هناك سورة تسمى بسورة الولاية وقد جاء بها المحقق الآشتياني في حاشية الرسائل راجعوا هاي السورة التي تلوح منها علامات الدس والتزوير. ثم يقول صاحب الكفاية: ولو علم بسقوط قرينة متصلة، أو فقل ولو علم بسقوط كلام متصل بظهورات القرآن الكريم، فلعل الساقط كان متصلا بآيات لا تشتمل على أحكام شرعية، والآيات التي لا تشتمل على الأحكام الشرعية ظهورها ليس حجة، لأن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، ولا يعقل جعل الحجية لغير آيات الأحكام الشرعية. قصص، تاريخ في القرآن الكريم ظهورها حجة، يعني شنو؟ منجز؟ معذر؟ لا معنى له. فهنا لا يعلم إجمالا بسقوط قرينة متصلة أو فقل لا يعلم إجمالا بسقوط كلام متصل بآيات الأحكام، فلعل الساقط كلام متصل بغير آيات الأحكام، ولا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. نعم، لو علم إجمالا بسقوط كلام متصل بآيات الأحكام، ولا ندري هذا الكلام المتصل بآيات الأحكام الساقط عند وقوع التحريف في القرآن الكريم، هل كان يتضمن قرينة صارفة لظهور ما في أيدينا من آيات الأحكام؟ هنا يكون من الشك في قرينية الموجود، ولكن أنى لنا بإثبات ذلك. هذا محصل كلام صاحب الكفاية. ويا ليته كان يستدل بما ورد في الروايات من عرض الأحاديث على الكتاب، فإنه لا يحتمل عادة أن يكون مختصا بنصوص الكتاب، لأن أغلب ما في الكتاب ظواهر. فهذا يعني أن هذا القرآن الكريم الذي بأيدينا ظهوره حجة ولو سلم وقوع تحريف فيه. والمهم أن نتكلم عن قضية التحريف في القرآن الكريم. قلنا بأن روايات التحريف على عدة طوائف، وقبل أن نتكلم عن هذه الطوائف أنقل كلام السيد الخائي في كتاب البيان، يقول: التحريف بالزيادة مما لم يحتمله أحد. ولكن أنتم سمعتم البارحة كلام الشيخ المفيد نسب إلى بني النوبخت وقوع التحريف بالزيادة والنقيصة، لكن السيد الخوي يقول التحريف بالزيادة مما لم يحتمله أحد، والتحريف بالنقيصة وإن ادعاه جماعة من العامة والخاصة لكنه غير صحيح، فإن القرآن قد بلغ من الأهمية عند المسلمين في زمان النبي مرتبة حفظته الصدور زائدا على الكتاب، فكيف يمكن تحريفه حتى عن الصدور الحافظة له؟ كان في أيام حياة النبي حفاظ للقرآن الكريم، كيف يمكن إنساؤهم لتلك الآيات التي يدعى تحريفها؟ والمحدث النوري كان ملتفتا إلى هذا المطلب فادعى أنه ما مو ثابت وجود حفاظ للقرآن الكريم في أيام النبي، هذا مو ثابت. على أي حال، ثم استدل بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال هذا يبتني على عدم احتمال التحريف في هذه الآية، وإلا لكان الاستدلال بهذه الآية على نفي التحريف مصادرة بالمطلوب. المهم أن نلحظ الروايات أولا. الروايات يمكن تقسيمها إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى ما دلت على أنهم حرفوا القرآن، عنوان التحريف للقرآن الكريم موجود في 20 رواية تقريبا، حرفوا كتاب الله. ولكن هذا لا يعني وقوع التحريف اللفظي في القرآن الكريم، فلعل المقصود منه التحريف المعنوي بتفسير القرآن بالرأي وحمل بعض الآيات على مذاهبهم الفاسدة. وأي تحريف أعظم من أن يقال بأنه نزلت آية ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد في ابن ملجم، وابن ملجم ممن ولد بعد وفاة النبي، ونزلت آية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، والعياذ بالله في علي عليه السلام، كما نقل عن معاوية أنه نشر ذلك. وهكذا حمل قوله لا تحزن إن الله معنا على أن فلانا كان الله وياه، الله والرسول وياه ومحمد وعلي، هذا تحريف بعد. الطائفة الثانية ما يمكن أن يراد بها بيان تأويل القرآن، أي توضيح المراد منه، من هذا القبيل رواية علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال عليه السلام بما جاء به محمد من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان. مو معلوم أن هذا يعني أن الآية هكذا نزلت، فلعل المقصود من هذه الرواية بيان التأويل أو توضيح أو فقل توضيح المراد من الآية وتطبيق الآية على مصداقها الخفي على الناس، أو بيان الداعي الأصلي في نزول هذه الآية. وهكذا رواية الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أوحى الله إلى نبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، قال إنك على ولاية علي وعلي هو الصراط المستقيم، لم يقل بأن الآية هكذا نزلت، ولعله بيان لتأويل القرآن الكريم. وهكذا رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم، لم يقل بأن الآية هكذا نزلت. هذا قد يكون بيان تأويل القرآن. الطائفة الثالثة ما وقع التصريح فيها بأن الآية هكذا نزلت. نذكر جملة من تلك الروايات. الأولى رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. هكذا نزلت. الكافي الجزء الأول صفحة 414. الرواية الثانية رواية عبد الله بن سنان في قوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي. هكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه وآله. الكافي جزء الأول صفحة 416. الرواية الثالثة رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا به أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا. كل هذه الروايات في الكافي. الرواية الرابعة عن جابر أيضا: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. وهناك روايات أخرى راجعوا ذاك الباب من الكافي وهكذا راجعوا تفسير القمي. أقرأ رواية من تفسير القمي: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: نزلت هذه الآية هكذا: وقل الحق من ربكم، يعني ولاية علي عليه السلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين آل محمد نارا أحاط بهم سرادقها. تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 35. وهكذا في قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال: هكذا نزلت أكاد أخفيها من نفسي. هكذا نزلت أكاد أخفيها، نزلت هكذا أكاد أخفيها من نفسي. خب، هذه الروايات يمكن حملها على أن النازلة على صدر النبي كان أوسع مما أمر النبي ببيانه للناس، والقرآن هو الذي أمر النبي بقراءته للناس، فقد يكون النازل أوسع وأكثر، لكن النبي لم يكن مأمورا ببيان كل ما نزل عليه. النازل هكذا ما يخالف، لكن لعله أمر النبي بقراءة بعض النازل فصار هو القرآن، والزائد عليه يكون كالحديث القدسي أليس هناك أحاديث قدسية نزلت على النبي ولكن ليست من القرآن الكريم في شيء؟ الطائفة الرابعة ما وقع التصريح فيها بأن القرآن كان مشتملا على آيات لا نجدها اليوم فيما بأيدينا من المصحف. ومن هذه الطائفة ما في الكافي أن محمد بن يحيى، أن أحمد بن محمد بن عيسى، ومن الغريب أن بعضهم قال أحمد بن محمد، هذا هو أحمد بن محمد السياري الغالي الذي كتب كتابا في تحريف القرآن الكريم. لا، هذا أحمد بن محمد بن عيسى، محمد بن يحيى، أن أحمد بن محمد، أن علي بن الحكم، أن هشام بن سالم، الرواية صحيحة. النبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن الذي نزل جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. في متن الكافي المطبوع في دار الحديث الجزء الرابع صفحة 674 هكذا نقلت الرواية، القرآن الذي جاء به جبرائيل 17,000 آية، ولكن في الكافي المطبوع في المطبوعات الإسلامية 17,000 آية. وأنتم ترون أن القرآن الكريم الموجود بأيدينا آياته أقل من ذلك بكثير. وروى في الكافي أيضا عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل كبر على المشركين بولاية علي ما تدعوهم إليه، هكذا في الكتاب مخطوطة، يعني هكذا في الكتاب الموجود عند علي عليه السلام، في المصحف الموجود عند علي عليه السلام. وهكذا في رواية محمد بن الفضيل المنقولة في الكافي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام يقول الله والله متم نوره ولاية القائم ولو كره الكافرون بولاية علي. قلت هذا تنزيل؟ قال نعم. وأنزل بذلك قرآنا فقال يا محمد إذا جاءك المنافقون بولاية وصيك قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين بولاية علي لكاذبون، ذلك بأنهم آمنوا برسالتك وكفروا بولاية وصيك فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، فأنزل الله بذلك قرآنا فقال إن ولاية علي تنزيل من رب العالمين. إن ولاية علي لتذكرة للمتقين، وإن عليا لحسرة على الكافرين، وإن ولايته لحق اليقين، فسبح يا محمد باسم ربك العظيم. قلت هذا تنزيل؟ قال نعم. هذه الطائفة دلت على وجود آيات غير ما في أيدينا، وسميت في هذه الطائفة بأنها من القرآن الكريم. ولا بد إن أمكن أن نحمل القرآن على ما هو أوسع من القرآن الذي أمر النبي بنشره. قرأ على النبي ولكن النبي لم يكن مأمورا بقراءته وتبيينه للناس، هذا ليس تحريفا، لأن النبي هو لم ينشر ذلك. قرآن أوسع من القرآن الذي أمر النبي بنشره. والشاهد على ذلك أنه كيف يحتمل أن النبي في كل صلاة جمعة كان يقرأ جهرا سورة المنافقين، ويقرأ فيها إذا جاءك المنافقون بولاية وصيك قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين بولاية علي لكاذبون وفلان وفلان كانوا وغيرهما كانوا يصلون وراء النبي ولا أحد يعترض عليهم أنتم المنافقون، كأنه لم يكن شيء في البين. هذا يكشف عن أن هذه السورة إن قلنا بأنها سورة واقعية لسورة المنافقين فلعلها سورة ثابتة في القرآن الأوسع من القرآن الذي أمر النبي ببيانه ونشره. تبقى الطائفة الخامسة التي صرح فيها بوقوع التصحيف والتحريف في هذا القرآن الموجود بأيدينا، مثل ما ورد في تفسير القمي أنه قرأ شخص كنتم خير أمة أخرجت للناس، روى في تفسير القمي بسند صحيح عن ابن أبي عمير قال لا هذا مو صحيح، كيف يكون هذه الأمة خير أمة وقد قتلت عليا والحسن والحسين عليهم السلام؟ فالصحيح كنتم خير أئمة أخرجت للناس، وروايات أخرى نتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.